الثانية ونصف في إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: أكثر من 70 قتيلا، الحصيلة الجديدة لضحايا كارثة غرق مركب يقل مهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل السورية وفق ما أفاد وزير الأشغال والنقل اللبناني. المدير التنفيذي لمجموعة سوناتراك الجزائرية يؤكد أن الشركة وضعت 3 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي في السوق الحرة، وإيطاليا هي المستفيد الأول. السعودية تحيي اليوم الوطني للمملكة، والذي تحتفل فيه بذكرى تأسيسها 92 عبر مهرجانات ترفيهية وعروض عسكرية وشرطية متنوعة. والهيئة السعودية للفضاء تطلق برنامج المملكة لرواد الفضاء وأولى الرحلات العام 2023، لتسجل المملكة حدثا تاريخيا مهما من خلال إرسال أول امرأة سعودية إلى الفضاء. مناطق تسيطر عليها موسكو في أوكرانيا بدأت استفتاءات اليوم بشأن الانضمام إلى روسيا في خطوة دنتها كييف واعتبرتها غير قانونية وتمثل تصعيدا في النزاع. عدد ضحايا الاحتجاجات التي تهز إيران منذ أسبوع يرتفع إلى 36 قتيلا، والجيش الإيراني يحذر من أنه سيتصدى للأعداء لضمان الأمن والسلام في البلاد. وفي الرياضة، النجم السويسري روجر فيدرر سيخوض اليوم آخر مباراة رسمية له في مسيرته إلى جانب الإسباني رافائيل نادال. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. نبدأها من لبنان، فحصيلة ضحايا كارثة غرق مركب يقل مهاجرين غير شرعيين وصل إلى أكثر من 70 قتيلا وفق ما أفاد وزير الأشغال والنقل اللبناني في حصيلة هي الأعلى منذ بدء ظاهرة الهجرة غير الشرعية. السلطات السورية عثرت على عشرات الجثث قبال مدينة طرطوس الساحلية، بينما تم إنقاذ 20 شخصا من ركاب المركب الذي أبحر من شمال لبنان. وزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمي قال إن غالبية الركاب الذين تجاوز عددهم 100 هم من اللبنانيين واللاجئين السوريين والفلسطينيين. ونقل التلفزيون السوري الرسمي أن المركب كان يستقلهم ما لا يقل عن 150 شخصا، ولم يتم التعرف بعد وفق حمي على هوية غالبية الجثث لعدم العثور على أوراق ثبوتية. ونشطت ظاهرة الهجرة غير الشرعية من شمال لبنان خلال السنوات الأخيرة، وغالبا ما تكون وجهة الزوارق قبرص الدولة الأوروبية الواقعة قبالة السواحل اللبنانية. وقد بدأ الأمر مع لاجئين سوريين وفلسطينيين لا يترددون في القيام بهذه الرحلة الخطيرة بحثا عن بدايات جديدة قبل أن ينضم إليهم اللبنانيون على واقع الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان منذ قرابة 3 سنوات، وصنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم. تكرر خلال العام الحالي غرق زوارق في عرض البحر بعد انطلاقها من شمال لبنان، ما أودى بعشرات الأشخاص. وأثار غرق مركب يقل العشرات في نيسان أبريل الماضي استياء واسعا في لبنان، وتم العثور في مرحلة أولى على 6 قتلى، بينما لا تزال جثث آخرين في عمق البحر ولم تنجح محاولات انتشالها. وفقا للأمم المتحدة، غادر أو حاول ما لا يقل عن 38 زورقا يحمل أكثر من 1500 شخص حاولوا مغادرة لبنان عن طريق البحر في الفترة الممتدة بين كانون 2 جانفي وتشرين 2 نوفمبر من العام الماضي. وهناك أيضا مركب لبناني ثان تعطل بين اليونان وتركيا وكان متوجها إلى إيطاليا، والموجودون في المركب هم في تركيا حاليا بانتظار تقرير مصيرهم، جميعهم على قيد الحياة. أكد المدير التنفيذي لمجموعة سوناتراك الجزائرية أن الشركة وضعت 3.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في السوق الحرة، وكانت إيطاليا هي المستفيد الأول في ظل الطلب المتزايد على المادة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. وصرح حكار للتلفزيون الحكومي: تمكننا بفضل الإنتاج الإضافي بين نيسان أفريل وحتى 20 سبتمبر من وضع 3.2 مليار متر مكعب في السوق الحرة، منها تقريبا 2.6 مليار متر مكعب موجهة للسوق الإيطالية. وتابع أود التوضيح أن التزاماتنا تجاه إيطاليا محترمة بنسبة 100%، وحتى نهاية السنة سنبلغ 4 مليار متر مكعب إضافية. أما العام المقبل فنؤكد أن قدراتنا الإنتاجية تغطي كل التزاماتنا براحة كبيرة جدا. وأوضح المسؤول الأول لعملاق النفط والغاز الجزائري أن هناك لغط وحتى أخطاء متعمدة من بعض الأطراف التي تعمل على إضعاف الجزائر في هذه الناحية، لكن عمل المشاريع هو إجابة واضحة لكل محاولة لتغليط الرأي العام. ووقعت مجموعة سوناتراك وإيني الإيطالية وأوكسيدنتال الأمريكية وتوتال الفرنسية منتصف تموز جويلية الماضي عقدا ضخما بقيمة 4 مليارات دولار يمتد ل25 عاما وينص على تقاسم إنتاج النفط والغاز في حقل بجنوب شرق الجزائر. كما أعلنت الجزائر عن زيادة شحناتها من الغاز إلى إيطاليا التي بادت بعد غزو أوكرانيا المورد الأول منها، متجاوزة بذلك روسيا. تحيي السعودية اليوم الوطني للمملكة الذي تحتفل فيه بذكرى تأسيسها 92 عبر مهرجانات ترفيهية وعروض عسكرية وشرطية متنوعة. كل التفاصيل مع مازن حمود.
تحتفل المملكة العربية السعودية يوم الجمعة الموافق 23 من أيلول سبتمبر 2022 بعيدها الوطني 92، وتلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالمناسبة رسائل تهنئة من عديد الزعماء. وانطلقت الاحتفالات في المملكة باليوم الوطني منذ 18 من هذا الشهر، وذلك عبر فعاليات وصفت بالأضخم تبلغ ذروتها اليوم الجمعة الذي يوافق ذكرى تأسيس الدولة بهيئتها الحالية، وعبر مهرجانات ترفيهية وعروض عسكرية وشرطية متنوعة. وبحسب برنامج الاحتفالات الذي أعلنت عنه هيئة الترفيه السعودية، فإنها تشهد خلال الفترة من 18 حتى 26 الجاري تنظيم 34 عرضا جويا وبحريا تنفذها قطاعات عسكرية ومدنية بمجموعة من المقاتلات والمروحيات والطائرات المدنية والسفن والزوارق البحرية، وتنفذ القوات الجوية على مدى أيام الاحتفال عروضا جوية. واحتفلت المملكة العربية السعودية في شباط فبراير الماضي للمرة الأولى بيوم التأسيس بعد صدور أمر ملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز في 27 يناير بأن يكون 22 فبراير من كل عام يوما لذكرى تأسيس الدولة السعودية تحت اسم يوم التأسيس. ويختلف هذا اليوم عن اليوم الوطني، فالأول أي يوم التأسيس يعد ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل نحو 3 قرون، أما اليوم الوطني فهو اليوم الذي أعلن فيه الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود توحيد البلاد تحت اسم المملكة العربية السعودية.
ودائما في شأن السعودي، أطلقت الهيئة السعودية للفضاء برنامج المملكة لرواد الفضاء الذي يهدف لتأهيل كوادر سعودية متمرسة لخوض رحلات فضائية طويلة وقصيرة المدى والمشاركة في التجارب العلمية والأبحاث الدولية والمهام المستقبلية المتعلقة بالفضاء والاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها قطاع الفضاء وصناعاته عالميا والإسهام في الأبحاث التي تصب في صالح خدمة البشرية في عدد من المجالات ذات الأولوية مثل الصحة والاستدامة وتكنولوجيا الفضاء. يتضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء الذي يأتي كحزمة متكاملة تحت مظلة رؤية 2030 إرسال رواد ورائدات فضاء سعوديين إلى الفضاء في مهام لخدمة البشرية، حيث ستطلق أولى الرحلات العام 2023 وسيضم أول طاقم رائدة ورائد فضاء سعوديين، لتسجل المملكة بذلك حدثا تاريخيا مهما من خلال إرسال أول امرأة سعودية إلى الفضاء. وتعد رحلات الفضاء المأهولة مقياسا لتفوق الدول وتنافسيتها عالميا في العديد من المجالات مثل التقدم التكنولوجي والهندسي والبحث العلمي والابتكار. الجدير بالذكر أن السعودية تعتزم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للفضاء خلال الأشهر المقبلة، والتي ستقدم عرضا مفصلا لجميع برامج الفضاء السعودية وأهدافها التي تسهم في خدمة الإنسانية. هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لمناسبة ذكرى يوم إعلان المملكة العربية السعودية، كما أبرق مهنئا ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود في هذه المناسبة. وأشاد الرئيس الفلسطيني في برقيته بمسيرة البناء والعطاء والنهضة العظيمة التي حققتها المملكة كما قال، وبمكانتها الريادية إقليميا ودوليا، وبالاهتمام الكبير الذي تليه لقضايا أمتنا في هذه المناسبة الوطنية. نعرب عن حرصنا، قال الرئيس الفلسطيني، على العمل المشترك لتعزيز علاقاتنا الأخوية المجيدة التاريخية، وعن تقديرنا لدور المملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة تجاه القضية العادلة لشعبنا الفلسطيني. وكان استقبل الرئيس الفلسطيني بمقر إقامته في نيويورك أمس أمين عام منظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، واستعرض معه آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والإجراءات والممارسات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتهويد مدينة القدس. وشدد الرئيس الفلسطيني على أن مدينة القدس بحاجة إلى دعم حقيقي من قبل جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. واليوم يلقي الرئيس الفلسطيني كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسبقه الأمين العام للأمم المتحدة بالقول أنه لا بديل عن الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. مازن حمود.
قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إنه لا بديل عن الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، داعيا المجتمع الدولي إلى إنهاء أزمة تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا. جاء ذلك في كلمته يوم الخميس خلال جلسة وزارية رفيعة المستوى للدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي حول دور ومستقبل الأونروا، وذلك على هامش الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقبل أن يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمته يوم الجمعة. غوتيريس أكد أنه لا بديل عن الحل السياسي، مشيرا إلى ضرورة مواصلة الجهود الرامية لتحقيق حل الدولتين إسرائيلية وفلسطينية تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن وعاصمتهما القدس. وبخصوص الأونروا، دعا أمين عام الأمم المتحدة إلى الاستثمار في السلام والاستقرار والأمل، مشيرا إلى أن أفضل إجراء يمكن اتخاذه اليوم هو إنهاء أزمة تمويل أونروا ومساعدتها على تقديم العون للاجئين الفلسطينيين. غوتيريس انتقد ما أسماه عدم توافق أقوال وأفعال المجتمع الدولي تجاه الدور الذي تطلع به الأونروا، مضيفا ندرك الدور الأساسي الذي تطلع به الأونروا كشبكة أمان للفئات الأكثر ضعفا وعامل استقرار في المنطقة، لكننا نتركها عالقة في مأزقها المالي. وتبع قوله، قبلت الاحتياجات المتزايدة لأونروا بركود في التمويل، ما أجبر الوكالة على العمل مع عجز مالي يقدر بنحو 100 مليون دولار. الأونروا يقول بحاجة ماسة إلى هذا المبلغ قبل نهاية العام. أمين عام الأمم المتحدة حذر من أن مستقبل أونروا بات معلقا في الهواء، ومعه الخدمات الأساسية التي تقدمها لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة المحاصر.
تتواصل الاحتجاجات في إيران لليوم السابع على التوالي ضد القوات الأمنية على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني بعد اعتقالها، واندلعت اشتباكات ليلية مصحوبة بإطلاق نار في شوارع سنندج عاصمة كردستان إيران، كما هجم المحتجون مقرا للشرطة في مدينة أشنوية غرب البلاد، وامتدت التظاهرات إلى تبريز والأهواز. وأيضا تشهد إيران اليوم تظاهرات دعت إليها منظمة حكومية تأييدا لوضع الحجاب بعد أيام من احتجاجات على وفاة الشابة، والتي أوقفتها شرطة الأخلاق ودخلت في غيبوبة قبل أن تتوفى في ظروف لم تتضح بعد. في الوقت ذاته تبقى قيود مشددة مفروضة على الإنترنت في كل أنحاء إيران. قتل 17 شخصا على الأقل في التظاهرات التي خرجت في مناطق عدة من إيران بحسب الإعلام الرسمي الإيراني، لكن الحصيلة قد تكون أعلى وفق منظمات غير حكومية تتابع الشأن الإيراني في الخارج. فقد أورد مركز حقوق الإنسان في إيران الذي يتخذ من نيويورك مقرا أن عدد قتلى الاحتجاجات ارتفع إلى 36، مشيرا إلى تواصل الاحتجاجات في عدة مدن. يلتقي وزيرا الخارجية الأمريكي والصين اليوم في نيويورك على خلفية توترات بشأن تايوان. سيلتقي الرجلان على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في أول لقاء لهما منذ محادثات تموز جويلية في بالي، أبديا خلالها رغبتهما في إجراء حوار. وبعد شهر توجهت رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، ما أثار غضب بكين وأحيا التوترات بين القوتين العظميين. في مقابلة يوم الأحد أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه مستعد للتدخل عسكريا في حال لجأت الصين إلى القوة لتغيير الوضع القائم في تايوان، في تصريح يشكل انحرافا جديدا عن استراتيجية الغموض الأمريكي بشأن الجزيرة. لكن كما يحصل في كل مرة، أكد البيت الأبيض أن سياسة الولايات المتحدة تجاه تايوان لم تتغير. في دليل على التهدئة، قال الوزير الصيني أمس أنه التقى في نيويورك المبعوث الأمريكي للمناخ ووزير الخارجية السابق جون كيري، رغم أن بكين علقت التنسيق مع واشنطن في هذا المجال ردا على زيارة بيلوسي إلى تايوان. وأعرب وانغ مجددا في خطابه عن غضب بكين حيال دعم الولايات المتحدة للجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها. بدأت مناطق تسيطر عليها موسكو في أوكرانيا اليوم استفتاءات بشأن الانضمام إلى روسيا، في خطوة دنتها كييف مع حلفائها واعتبرتها غير قانونية وتمثل تصعيدا في النزاع. والاستفتاءات التي تجري في مناطق دونيتسك ولوغانسك بشرق أوكرانيا، كما في منطقتي خيرسون وزابوريجيا الواقعتين جنوبا، لقيت إدانات واسعة واعتبرها حلفاء كييف وهمية، تأتي في أعقاب إعلان بوتين تعبئة إلزامية لنحو 300 ألف من عناصر الاحتياط والتي بدورها لقيت تنديدا في دول الغرب. جاءت التعبئة بعد استعادة القوات الأوكرانية غالبية منطقة خاركيف في هجوم كبير مضاد استعادت فيه كييف مئات القرى والبلدات التي ظلت لأشهر تحت السيطرة الروسية. وأخيرا في صفحة الرياضية، سيخوض النجم السويسري روجر فيدرير آخر مباراة رسمية له في مسيرته اليوم إلى جانب منافسه الأبدي الإسباني رافائيل نادال في فئة الزوجي ضمن المنتخب الأوروبي لكأس لافر في كرة المضرب. أثار فيدرير والحائز على 20 لقب في البطولات الأربعة الكبرى وواحد من أفضل اللاعبين على الإطلاق، أثار موجة عالمية من ردود الفعل العاطفية عندما أعلن الأسبوع الماضي أنه سيعتزل بعد مشاركته في هذه الكأس. سيتواجه فيدرير ونادال مع الأمريكيين جاك ستوك وفرانسيس تيافو مساء اليوم قبل أن يصدر السويسري الستار على مسيرة بعمر 41. وأيضا في الرياضة، انتزع منتخب كرواتيا صدارة المجموعة الأولى من نظيره الدنماركي بفوزه عليه بهدفين مقابل هدف أمس، فيما أنعش المنتخب الفرنسي أماله بتفادي الهبوط إلى المستوى الثاني بعد أن فاز على ضيفه النمساوي بهدفين مقابل لا شيء. كان ذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم. وبهذا الخبر الرياضي نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، وشكرا أيضا لمحمد البزري على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.